الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
عنوان: المعيار الذاتي للخير والشر. هناك منزع آخر للفلسفة الحديثة أكثر مثالية، بل إنه في حقيقته أكثر واقعية، إذ أنه ينظر إلى الخير والشر من أفق أعلى من الأفق الذي لا يرى فيه إلا الفرد. فمثلا الفيلسوف ريبو يرى أن قوام قيمة الأشياء هو رغائبنا وأذواقنا، وأن فكرة القيمة هي من خلق الوجدان الجماعي للفردي. وكذلك الفيلسوف الأمريكي رويس يقرر أن المثل الأعلى في الأخلاق هو أن يقوم بين مختلف الإرادات اتساق وتناغم وانسجام. وهذا المبدأ صواب بالنسبة للفرد الواحد، وبالنسبة للمجتمع، وبالنسبة للكون جملة واحدة. ففي الفرد الواحد إرادات متضاربة هي رغباته، فقد تريد إرادة منها شيئا تنفر منه إرادة أخرى. والأخلاق المثلى في هذه الحالة هي أن ينسق الإنسان بين هذه الإرادات المتضاربة في وحدة واحدة تجعل منها أجزاء متعاونة على تحقيق هدف منشود، وقل ذلك نفسه بين أفراد المجتمع الواحد، فلكل من هؤلاء الأفراد إرادته. والأخلاق الاجتماعية العليا هي أن يتصرف الإنسان بحيث تتسق إرادات الأعضاء جميعا في تيار واحد ينتهي إلى هدف واحد. وقد تحسب من هذا التصوير للمثالية الخلقية في هذا العالم أن الفيلسوف هنا قد ألقى رداء الفلسفة وخلع ثوب الحكمة ولبس من مست الخيال حلة شاعر، فأخذ ينظم من هذا العالم المتناقض أنشودة متسقة النغم متساوية اللحن. كلا، إنه ما زال الفيلسوف الذي يحكمه عقله ولا يتحكم فيه خياله. إن هذا العالم الذي رسمه بريشة الفنان ليس عالم الإنسان، وإنما هو عالم الواقع في إرادة الله. ولهذا يقول ريس مشيرا إلى الأخلاق المثالية المتسقة في هذا الوجود، يقول: وهذه بعينها هي الأخلاق الإلهية، إذ ينسق الله بين أجزاء الكون كلها على نحو يجعل كل ما فيه متعاونا على تحقيق هدف واحد. هذا هو العالم الواقع في إرادة الله، عالم منسجم متناغم لا تضارب فيه ولا اختلاف بين موجوداته ولا تصادم بين شيء وشيء فيه. فما هو هذا العالم الواقع في إرادات الناس المتضاربة؟ وهل يمكن أن توحد إرادات أفراده وتمسك؟ يقول ريس: إن المثل الأخلاقي للإنسان الاجتماعي هو أن يسلك الإنسان إزاء جاره سلوكا يقوم على افتراض أنه هو وجاره لم يعودا شخصين جزئين منفصلين كل منهما عن الآخر، بل اندمجا في وحدة تنسق بينهما مع الإبقاء على كل منهما. أليس ذلك هو نفسه ما تعمله ذات الفرد إزاء كل جزئين من أجزاء خبرتها؟ أليست تنسق هذين الجزئين على نحو يجعلهما داخلين في وحدة أعم منهما وأشمل مع الاحتفاظ بهما معا؟ فهكذا أيضا يكون الأمر بين الفردين من الناس، بل بين كل أفراد الناس، أن يعمل الإنسان إزاء سائر الناس كما لو كان هؤلاء الناس أجزاء من ذات واحدة، فيزيل ما بينهم وبينه من تضارب لينخرط الكل في وحدة ذاتية واحدة. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 16 بعد 100. ولك أن تقول إن الفيلسوف هنا ما زال شاعرا يعزف ألحانه على قيثارة الخيال والأحلام، الذي يحلم بالعالم المثالي الذي تتجاوب فيه إرادات أفراده ورغباتهم في نغم متسق كما يتجاوب ويتناغم اللحن الموسيقي الصادر من مجموعة الآلات الموسيقية. ومع هذا فإن الفيلسوف لا يرضى عن هذا الخيال المطلق، فيحاول أن يعثر على قوة كامنة في الإنسان يجعل لها مدخلا في تنظيم الإرادات والرغبات المتضاربة في كيانه أو المتضاربة بينه وبين الأفراد. وقد وجد الفيلسوف هذه القوة فيما أسماه البصيرة الأخلاقية. فما هي هذه البصيرة الأخلاقية؟ ندع رويس يتحدث عنها. إنه يقول: وقد كان الاتساق بين إرادات الأفراد ليستحيل لولا أن بينها أصلا مشتركا ووحدة تجمعها. وإذا فلا بد لك من بصيرة أخلاقية تنفذ بها إلى صميم الإرادات لترى ما طبيعتها التي تجعل مختلف الإرادات أشباها. وعلى ذلك فالحياة الأخلاقية لا تكتمل إلا بهذه البصيرة الأخلاقية. ثم يقول: والبصيرة الأخلاقية تتفاوت عند الناس قوة وضعفا، فإذا ما بلغت درجة الكمال في نفاذها وقوة إدراكها كانت هي البصيرة الأخلاقية التي يتصف بها الله، والتي بواسطتها ينسق مختلف الإرادات في العالم كله دفعة واحدة ليكون منها عالما واحدا بهدف واحد. فما قد يراه الإنسان المحدود تضاربا في اتجاهات أجزاء العالم هو في الحقيقة اتساق من وجهة نظر الله الذي يرى كل شيء بلمحة من بصيرته الأخلاقية، فيجعل من كل شيء وجودا واحدا وحياة واحدة. وأنت ترى أولا أن هذا الرأي في البصيرة الأخلاقية المطلقة هو نفس الرأي الذي قال به ويليام جيمس في الخير المطلق ونسبته إلى الخالق جل وعلا. وثانيا أن الفيلسوف رويس ما زال بعيدا عن عالمنا الإنساني وعن أن يضع لنا حلا لهذا التضارب والتصادم بين إرادات الأفراد أو حتى أن يقدم تفسيرا مقبولا له. على أن رويس يعقب على رأيه هذا فيقول: ولا بأس بناء على هذه الوجهة من النظر في أن تختلف جماعات البشر في قواعدها الأخلاقية، ما دمنا في النهاية نستطيع أن نضع تلك المختلفات في نسق واحد كما تنسق الألحان المختلفة في نغم واحد. ولكنه لم يقل لنا كيف نستطيع أن نضع تلك المختلفات على نسق واحد، وأي قوة تربط بين هذه الإرادات المتصادمة. ليس من سبيل إلى هذا الذي يقول به رويس إلا الإيمان بالله سبحانه والإيمان بنظامه في الكون، فإنه بهذا الإيمان يستطيع المرء أن يرتفع بجانبه الروحي وأن يوجه منازع إرادته إلى السماء وأن يضبط تيارات سلوكه على المثل العليا التي يدبر الله بها ملكوت السماوات والأرض. وندع رويس لنلتقي بفيلسوف آخر من فلاسفة هذا العصر هو جون دوي، وهو فيلسوف أمريكي ولد سنة 59,800,000 للميلاد، وتوفي سنة 41,900,000 للميلاد. ويعتبر دوي شارحا لفلسفة جيمس ومكملا لبنائها، فهو يتفق معه بامتلائه في فلسفته إلى الفلسفة البرغماتية أي الواقعية. ومن هنا كانت فلسفته الخلقية مقيمة بالنتائج العملية التي ينتهي إليها الإنسان لتحقيق أفكاره ورغباته من مجالها العقلي والنفسي إلى عالم الواقع. ولكأن أفكارنا ما هي إلا ذرائع نتذرع بها في توجيه السلوك وضبطه توجيها وضبطا يحقق للإنسان غاياته المنشودة. فمهما تكون الفكرة سخيفة أو حكيمة فهي تتضمن خطة للعمل، وإذا لم تكن كذلك فهي ليست من الفكر في الشيء. وكما أن هذا العمل المتضمن للفكرة هو معناها، فهو نفسه كذلك طريقة تحقيقها التي نميز بها الفكرة الصائبة من الفكرة الخاطئة. فأما الصائبة فهي التي إذا ما سلكنا وفق الخطة العملية التي نرسمها انتهى بنا ذلك السلوك إلى ما نبتغي، وأما الخاطئة فهي التي لا تؤدي خطتها إلى الغاية المقصودة. وإذن فتحقيق صواب الفكرة لا يكون في الخلاء، إنما يكون في نسيج الواقع الذي لا نراه دائما متفقا مع أهدافنا، فنلجأ إلى تغييره بما يتفق مع مصالحنا. تغييرا بماذا؟ تغييرا بأفكارنا، فإذا لم تكن هذه الأفكار أدوات أو ذرائع تعين على ذلك فهي لغو باطل. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 87. هذا هو خلاصة رأي ديري في تقييم الخلق، إنه يتفق مع آراء معاصريه في جعل القيمة الخلقية لأمر من الأمور هي في الأثر الذي يتركه في إحساس الفرد وفي النتائج التي يحصل عليها منه، وليس من خلاف بين زعماء هذه الفلسفة إلا من حيث احتجاز المرء عند دائرة نفسه بهذا الوضع الفردي أو بالتعامل مع مجتمعه بهذه الشخصية المستقلة، مع محاولة الانسجام مع المجتمع وتجنب الاصطدام به ما أمكن. فهؤلاء الفلاسفة جميعا يقررون أولا شخصية الفرد ويجعلون إليه مطلق الحرية في تقييمه للأشياء وفي حكمه عليها وتعامله بها، ثم إن منهم من ينظر فيرى أن الفرد لا يعيش وحده في هذا العالم، وأن مصلحته تملي عليه أن يوفق بين وجوده ووجود غيره بأن يتجنب ما أمكن الصدام مع مجتمعه، ومنهم من يرى أن في هذا اعتداء على الحق المقرر للفرد وجورا على حريته، وأنه لخير له أن يحتفظ لنفسه بكل مقوماتها وأن يتصرف بما يملي عليه عقله، فإنما يقع عليه من ضرر في اصطدامه بالمجتمع أهون من الأضرار التي تعود عليه من التنازل عن شيء من حريته. والذي يتتبع سير هذه الفلسفة يرى أنها اتخذت خطا بيانيا صاعدا نحو هذه الفردية حتى انتهت آخر الأمر إلى المذهب الوجودي الذي يتزعمه الفيلسوف الوجودي سارتر. فبينما نرى جيمس وريس يبرزان شخصية الفرد ويقرران حقه في حرية التقييم الخلقي للأشياء، ثم يريان من جهة أخرى أن لا يقطع الإنسان الصلة بينه وبين مجتمعه، وأن يحاول ما أمكن التجاوب مع هذا المجتمع والتراضي على ما تقرره الجماعة واحترامه، إذ بما نرى ديري يبالغ في تجسيم الشخصية الفردية ويقرر أن الفكرة التي تجول في خاطر المرء أيا كانت هي الذريعة الصالحة لخلق الأعمال وإخراجها إلى عالم الواقع، إنها الميزان الذي يضبط سلوك الإنسان. وبينما نرى ديري يصل بالإنسان إلى هذا الحد ولا يجاوز النظر إلى آثار تصرفاته في المجتمع، إذ بما نرى سارتر فيلسوف الوجودية يدفع بالإنسان إلى المجتمع، ومعه هذه الفردية المطلقة يجول بها في كل مجال، في الدين، في السياسة، في العلم، في الفن، بلا ضوابط ولا مقاييس، إلا ما تنضح به نزعات المرء وما توحيه إليه أفكاره. إنه لا يرضى بأن تعيش هذه الرغبات في صورة أفكار وخواطر، بل لابد أن يفتح لها المجال إلى الخارج لتكون عملا وسلوكا يعيش به في الناس.
عنوان جانبي: وقفة مع الوجودية. ولابد هنا من وقفة قصيرة مع الوجودية التي كانت آخر ما انتهت إليه
الفلسفة العصرية في مسارها نحو فردية الإنسان وجعله عالما وحده قائما بذاته لا يلتفت إلى شيء مما حوله من معتقدات ونظم وقوانين. قد أجددت نفسه من كل عاطفة تعطفه إلى الناس وتنتظم به في موكبه، فعاش لوجوده في سجن نفسه الذي لا يتسع جلده لأكثر من ذاته، وهو يظن أنه طائر طليق يغرد على كل غصن ويشدو فوق كل دوحة. إن هذا المذهب هو أشأم مولود ولدته المادية الحديثة التي عزلت الإنسان عن عالمه الروحي وجعلت منه جسدا حيوانيا وحيوانا ذا أظفار وأنياب لا يجد في كيانه شيئا من العواطف والمشاعر الإنسانية من حب ومودة وإخاء. وتقوم الوجودية المادية على دعوة خادعة تغرر بكثير من الناس، وهي أن يجد الإنسان نفسه. ومعنى وجود الإنسان نفسه في هذا المذهب اللغوي أن يتحلل الإنسان من كل ما يربطه بالمجتمع من نظم وقواعد وقوانين وعادات وتقاليد، وأن يطلق نفسه على هواها تهيم في كل واد وترعى كل ما يصادفها على طريقها من غير وعي أو تفكير أو تقدير لما يأخذ أو يدع من أمور. وسيان عند الوجودي أن يأخذ كل شيء أو لا يأخذ شيئا أبدا، وسيان عنده الشيء ونقيضه، فلا خير ولا شر ولا نور ولا ظلام ولا هدى ولا ضلال. فإن الوقوف عند اختيار شيء من الأشياء هو في مذهب الوجودي قيد يقيده إزاء هذا الشيء، وفي هذا جور على وجوده الذي يفقده إذا هو خضع لشيء ما أو تقيد بشيء ما، فلا بيت ولا زوجة ولا ولد ولا وطن ثم أولا وآخرا ولا دين. وقد سبق الوجودية مذهب كان مقدمة لها، وهو مذهب البرغماتية التي تقوم على النفع المادي العاجل لكل فكرة أو عمل، فأي فكرة وأي عمل عند البرغماتيين إنما يقاس صلاحه وفساده وخيره وشره بما يحققه من نفع مادي عاجل. وبهذا سلخ هذا المذهب الإنسانية من المعاني الروحية وحرمها هذا الفيض الذي ترتوي منه والذي يجيئها من عالم الحدس والخيال ويشرف عليها من عالم الغيب وتوقعات ما يأتي منه. ثم جاءت الوجودية لتكمل هذه الصورة المعتمة للإنسان وتلطخها بسواد حالك يطمس معالم الإنسانية في الإنسان طمسا لا يعرف فيه رأسا من قدم. فإذا كانت البرغماتية قد أقامت ميزان الأفكار والأعمال على أساس النفع المادي العاجل سواء أكان ذلك للإنسان أو للجماعة، فإن الوجودية قد أقامت هذا الميزان للأفكار والأعمال على النفع المادي العاجل الذي يعود على الفرد في ذات نفسه دون نظر إلى الآخرين ولو كان فيه هلاك الناس أجمعين. وتقوم الوجودية على إنكار كل ما لا يؤثر في حياة الفرد تأثيرا حاضرا مباشرا، لأن الإنسان في تصورها لا يحيا حياتين وإنما هي حياة واحدة، لأنها هي التي يعرفها الإنسان الوجودي معرفة حقيقية. أما ما وراء هذه الحياة فهي في تصورها أوهام وظنون لا يصح أن يشغل المرء نفسه بها أو يجعل لها حسابا في وجوده، فالله والبعث والحساب والجنة والنار كلها عند الوجودي أضغاث أحلام صورها له الضعف الإنساني وجسدها له الواقع الأليم للحياة وما يلقى الإنسان فيها من آلام وأوصاد. وكل هذا قد ولدته المعتقدات والديانات هي التي فتحت للناس حياة أخرى ليهربوا إليها من واقع حياتهم الأليم وليجدوا في ذلك عزاء يخفف عنهم أثقال الواقع وآلامه ويسوغ لهم مرارة الكاس المترعة بالآلام التي تسقيها الحياة لهم. إن الإنسان الجبان في نظر الوجودية هو الذي يفر من الواقع ويدفن نفسه في تلك الخرافات ويتعزى بهذا السراب، وإنها لصفقة خسرة في تصور الوجودية أن يلقي المرء بهذا الذي بين يديه من الحياة مهما كان تافها طمعا فيما يلوح في أضغاث أحلامه من أمان ووعود. وإذا فليكن الإنسان شجاعا وليخلع أرضية الزيف والضلال من ديانات ومعتقدات وعادات وتقاليد، ليخلع كل هذه الأغطية التي نسجها له الأمل الكاذب المتولد عن الألم والحرمان والخوف والشقاء، ليخلع كل هذا وليخرج إلى الحياة عاريا من كل شيء جسدا وروحا وعقلا وقلبا. فإنه إن فعل ذلك كان الإنسان الجدير بأن يعيش، وبهذا يكون قد عاش حياته وحقق وجوده. يقول بول سارتر زعيم الوجودية المعاصر وحامل رايتها المشؤومة إن ما ينبغي أن تكون عليه حياة الوجودي هي توديع ما يسميه الجبناء وجدانا وضميرا، والاستجابة لداعي الحيوانية، وتلبية كل ما تدعوه إليه شهواته، ونبذ كل التقاليد والتعاليم الاجتماعية وما تواطأ عليه الناس من الجهة الأخلاقية، وتحطيم القيود التي ابتدعتها الأديان والفلاسفة وتبنتها المدنية، ثم تطليق الماضي وسلخ المرء نفسه منه متجها إلى الأمام، إلى المستقبل قفزا، إلى المصير المحتوم، إلى الهاوية، إلى الموت والعدم الأبدي. ويقول أحد زعماء الوجودية المعاصرين كارولين داعيا الإنسان الوجودي إلى تخليص نفسه من كل رباط يشده إلى غير ذاته، يقول مخاطبا هذا المخلوق: لماذا تبكي دائما وتنوح مثل الجبان وتترنح خائفا مضطربا أيها الإنسان المحتقر؟ أليس لك من قلب؟ ألا تقدر أن تتحمل كل ما يأتي به الدهر متجاهلا كل صروفه فتطأ النار بقدميك وإن كانت ستلتهمك؟ دع ما يكون يكون فسأواجهه وأتحداه. عندما فكرت على هذا النحو جرى شيء من الحرارة كأنه ينبوع من نار في عروقي، وعندئذ نفضت عن نفسي ذلك الخوف المحتقر ونجوت إلى الأبد. ذلك هو أسلوب من أساليب الوجودية في دعوتها إلى تلك الحرية المشؤومة المهلكة التي تدعو إليها وترسم للناس طريق الوصول إلى عالمها الجهنمي الذي يرعى بناره كل معاني الإنسانية في الإنسان ويحيله إلى هشيم تذروه الرياح. إن الوجودية أخطر دعوة ظهرت في العصر الحديث من حيث إفسادها لطبيعة الإنسان وتدمير عقله وقلبه وروحه وتحويله إلى حيوان بلا عقل ولا قلب ولا روح. إنها تتملق عواطف الشباب الجامحة وترسل على سفينته رياحا تدفع بها إلى حيث تنادي غريزته، ثم لا تلبث هذه الرياح أن تتحول إلى إعصارات يدفع بهذه السفينة وبمن فيها إلى القاع السحيق. لقد استجاب كثير من شباب أوروبا وأمريكا إلى تلك الدعوة الخبيثة التي حركتها أصابع الصهيونية، فكان بول سارتر أبا لهذا المولود المشؤوم وهو يهودي أو نصف يهودي كما يقول الأستاذ العقاد. ثم كان اليهود دعاتها والمبشرين بها حتى قام منها تلك الجموع الغفيرة من شباب أوروبا وأمريكا الهائمة على وجهها في الطرقات تحت سماء الهيدز والخنافس والضفادع وغيرها، وجميعهم في مطلع الشباب، وقد تحولوا جميعا ذكورا وإناثا إلى قطعان من الحيوانات تأكل من خشاش الأرض وتنام مفترشة الأرض متغطية بالسماء لا عن حاجة ولا عن فقر ولكن عن فلسفة مريضة. عن فلسفة مريضة دخلت في رؤوس هؤلاء الشبان فمسختهم هذا المسخ الذي دعود بالله منه ونعيد شباب أمتنا أن يقع فيه، وإن كان قد بدأت نذره تصيب بعدواها بعض الأغرار من شبابنا الذين يظهر عيونهم كل جديد فيجرون وراءه ولو كان وراءه الموت زؤام. وبعد، فما الخير وما الشر؟ هل استطاعت الفلسفة الحديثة أن تضع المعايير التي يعرف بها الخير من الشر؟ وهل استطاع الفلاسفة أن يقيموا حدا فاصلا بين ما هو خير وما هو شر؟ إننا باستعراضنا الآراء التي أنتجتها الفلسفة الخلقية المعاصرة والتي رأيناها ممثلة في الفلاسفة جيمس ورويس ودين وسارتر نستطيع أن نقرر: أولا، أن الفلسفة المعاصرة في جملتها تنكر أن يكون الخير والشر أمرا ذاتيا في الأشياء، فليس عند هؤلاء الفلاسفة ما هو خير وما هو شر في ذاته، وإنما الخير والشر أمر نسبي يظهر في تفكير الفرد وحسب تقديره. ولهذا فإن الشيء الواحد يكون خيرا عند إنسان بينما هو شر عند آخر أو آخرين. وثانيا، يقف بعض الفلاسفة وخاصة فلاسفة الوجودية بالإنسان عند حدود ذاته ولا يصلون الإنسان بأي عالم أرضي أو سماوي غير عالمه الذاتي، فالإنسان الوجودي هو سيد نفسه وهو ابن ذاته خلقا وأمرا، إنه إله لا يخضع لأي سلطة من آلهة الأرض وإله السماء. وثالثا، يرى بعض هؤلاء الفلاسفة أن هناك عالما هو عالم الخير المحض والحق المحض، وأن هذا الخير والحق إنما يفيضان من نبع القدرة الإلهية التي تقوم على هذا الوجود وتدبر أمره. ورابعا، أن الإنسان فيه جانب من عالم الحق والخير هو جانب الروح، يجب أن ينزع بسلوكه إلى عالم الحق والخير وأن يتجه بآمانه إلى هذا العالم ليبرز ذلك الجانب العلوي من كيانه الإنساني. ولكن ما هي السمات التي يمكن أن يعرف بها الخير والحق من يريد أن يسلك سبيل الحق والخير؟ هنا نجد لبعض هؤلاء الفلاسفة محاولات لوضع مقررات وأحكام تشخص الخير وتكشف عن بعض وجوهه، وإن كانت هذه المحاولات لم تصل في نتائجها إلى رأي فاصل قاطع في هذا الموضوع. إن جيمس مثلا يضع معيارا للصدق أو بمعنى أدق للفكرة الصائبة أو الصادقة فيقول: إنها تكون كذلك أي صادقة إذا تصرفت على أساسها فلم تجد ما يعترض غايتك. وهذا يعني أن الخير هو ما يتولد من عالم الحق، وأن الحق هو الطريق المستقيم إلى مواقع النجاح في العمل حيث لا تقف في سبيله العقبات. وهذا مذهب أخلاقي يشهد واقع الحياة بصدقه وتقف التجربة شاهدة له. فالحق والصدق والخير نسق واحد يشد بعضها أزر بعض لبلوغ الأهداف الناجحة التي يبلغها الإنسان بما يهتدي به من أضوائها، حيث يمضي دائما على طريق الصواب ويجانب طريق الخطأ.
انتهى الوجه.
هذا ما يراه جيمس في التعرف على وجه الخير، وهو أنه وجه يأخذ طريقا تأخذه الحياة نفسها فلا يعترض سبيله معارض. أما دوي فيرى الخير محصورا في دائرة الإنسان وفي وزنه له بتقديره وتفكيره دون أي اعتبار آخر. يقول: صواب الفكرة هو هدايتها لصاحبها، وليس صوابها صفة لاصقة بها دون نظر إلى أثرها في مجرى السلوك والعمل. وبمثل هذا الرأي ينادي ويلتر ليفمان فيقول: الأمور المتعلقة بالسلوك وبما هو خير لنا لا يمكن تحديدها، وعلى الأشخاص أنفسهم في كل حالة أن يتدبروا ماذا يقول أنسب الأمور للحالة التي تعرض لهم. ويذهب سارتر إلى أبعد من هذا في تقييم الأشياء بالنفع المادي البحت للفرد، حيث يجعل قيمة أي شيء رهنا بنظرة الإنسان إليه من جانبه الذاتي ومن جهة ما يعود عليه منه من نفع مادي يتصل بالجسد دون اعتبار لما يسمى روحا أو عقلا أو قلبا، ودون نظره إلى نظرة الآخرين إلى هذا الشيء وموقفه إيجابا أو سلبا. وهكذا تذهب الفلسفة البرغماتية أو العملية في نكران القيم من أشياء في ذاتها وجعلها حسب تقدير الإنسان لها في ظل مقتضيات حاجته ودواعي مصلحته. وإذ قد بلغت هذه الفلسفة في الفردية غايتها في هذا الاتجاه على يد سارتر، فإن المتوقع أن تنكسر قوة هذه الموجة بعد أن بلغت غايتها وأن ترتد إلى الوراء، فيقوم من بين الفلاسفة من ينادي بمذهب جديد يعدل هذا المذهب أو ينقضه. وقد كان، فظهر أكثر من فيلسوف يبشر بهذا المذهب الجديد ويحتج له. ولعل أوضح هؤلاء الفلاسفة في الكشف عن هذا المذهب هو الفيلسوف الأمريكي ويلبر إيرون. وإيرون من الفلاسفة الذين انتهت بهم فلسفتهم إلى الإيمان بالله وبأن وراء هذا العالم المادي قوة تدبره بحكمة وإحكام. ومن أجل هذا الإيمان بالله آمن بأن لا بد أن يكون من وجود قيمة يهدف إليها ويسعى لتحقيقها، وإلا فأين الحكمة في إيجاد هذا الوجود؟ أحس إيرين بأن العالم ذي معنى ومغزى وأن له هدفا معقولا مقصودا، ولكنه تلفت حوله فرأى دروبا من العلم وألوانا من الدراسات كلها تدور حول محور واحد، وهو أن العالم مجموعة من الظواهر تأتلف أو تختلف دون أن يكون وراءها معنى أو أمامها هدف. حتى الذات الإنسانية قد تفككت على يد علم النفس الحديث. وإذا كان هذا هو الشأن في الإنسان وفي الطبيعة، فأين تكون القيمة في هذا الوجود؟ إن كان كل ما هنالك ظواهر تحس بالبصر أو بالسمع أو بغيرهما من الحواس، إذن فلا وجود للقيم، لأن القيم قيم الأخلاق والجمال ليست من نوع الظواهر التي تحس، وبغير القيمة لا يكون لأي شيء معنى مفهوم، لأن عالم الواقع كما نحياه وكما نعرفه لا يصبح عالمنا إلا إذا صيغت خبراتنا عنه في مقولات القيمة. إننا نوجه أنفسنا في العالم على هدي من علاقة فوق وتحت ويمين وشمال وأكثر وأقل، لكننا كذلك نوجه أنفسنا إلى جانب تلك العلاقات بعلاقات ليس دونها خطرا، وهي علاقات أعلى وأدنى وأفضل وأسوأ. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 93 بعد 200. والقيمة التي يدافع عنها إيرين قيمة مطلقة، أهمي أن وجودها لا يتوقف على صالح الإنسان، إنها ليست هناك بالنسبة إلى الإنسان وحده أو بالنسبة لفريق من الناس هنا أو هناك في هذا العصر أو ذاك، بل إن قيمة العالم موجودة فيه وجودا ذاتيا لا تتوقف على اعتراف أحد بها. لذلك لم يوافق بل لم يفهم دعوة البرغماتيين والتطوريين حين زعموا أن قيم الأشياء إنما تكون بنفع الأشياء وأهميتها في حياة الإنسان. وعلى هذه الدعوة يرد إيرين ردا مفحما إذ يقول: إن في هذا الكلام مغالطة الدور، لأنه كلام يجعل النتيجة سببا ثم يجعل السبب نتيجة. لماذا يكون لما ينفع في الحياة قيمة؟ هكذا نسأل البرغماتيين وأنصار التطور البيولوجي، ولا أحسبهم إلا مجيبين الجواب الأوحد الذي لا جواب سواه، وهو لأن للحياة قيمة. إذن فقد افترضنا منذ البداية وجود القيمة، أي أنها كانت هي المبدأ الذي على أساسه يحكم بعد ذلك على مختلف الأشياء بالصواب أو بالخطأ، فما يخدم تلك القيمة الأولية قيمة الحياة لذاتها هو الصواب، وما لا يخدمها هو الباطل. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 96 بعد 300. واضح من هذا أن الفلسفة الجديدة التي ينادي بها إيرين تعترف بالقيمة الذاتية من أشياء من حيث الحسن والقبح والخير والشر، بينما ترجع الفلسفة البرغماتية قيمة الأشياء إلى منفعتها الواقعية التي يجدها الفرد عند التجربة، وليست هذه المنفعة أو القيمة بالأمر الثابت عندهم، بل هي متغيرة بتغير الظروف والأحوال للفرد نفسه. فما يراه الإنسان ذا قيمة في وقت قد يراه عديم القيمة في وقت آخر، ثم يعود فيراه ذا قيمة أكثر أو أقل في وقت ثالث، وهكذا. ويوضح أيضا أن هذه الفلسفة الجديدة التي ينادي بها إيرين لم تضع معيارا للخير أو الشر الذاتي من أشياء، وإن اعترفت به وظل الأمر محتاجا إلى خطوة حاسمة تحدد ماهية كل من الخير والشر، وتكشف عن المعيار الصحيح لكل ما هو خير وما هو شر. ولن يؤتي الاعتراف بذاتية الخير والشر للأشياء في هذا المذهب لن يؤتي ثمرة في السلوك إلا إذا استطاع أن يحدد في وضوح ملامح الخير والشر في كل شيء، حتى يستطيع المرء أن يجد بين يديه معيارا صحيحا لكل فعل يعرض عليه. ومع هذا فالفلسفة البرغماتية وإن لم تعترف بالقيم الذاتية للأشياء فإنها ذات منهج متكامل ينتفع به في السلوك، لأنها تجعل سلوك المرء مع الأشياء جاريا على حسب نظرته إلى تلك الأشياء وتقديره لها. إنه يقف أمام الشيء وبين يديه معيار له هو ما فيه من نفع ومصلحة له. يقول جيمس: يبدو لي أن خير تلك المعايير معايير الأشياء هو الاتصاف بالصلاحية لإيجاد السعادة، ولكن لأجل أن يبقى هذا معيارا صالحا لا بد أن يؤخذ على وجه عام ليشمل أفعالا وحالات شتى لم تهدف نحو إيجاد السعادة. وهكذا في بحثنا عن معيار شامل وصلنا في النهاية إلى أكثرها عموما، وهو أن إشباع المطالب هو ماهية الحسن. إرادة الاعتقاد، ويليام جيمس، الصفحة 95. ونصل من كل هذا إلى القول بأن الفلسفة الحديثة لم تستطع أن تقدم لنا معيارا عاما يعرف به الناس الخير من الشر، سوى أن يحتكم الإنسان إلى عقله ليدرك به المصلحة التي يحققها له الشيء الذي يعرض له، فيقبل أو يحجم على حسب ما تملي عليه مصلحته. وطبيعي أن الاحتكام إلى المصالح الذاتية عند الأفراد هو في حقيقة احتكام إلى الأهواء والنزاعات الفردية التي من شأنها أن تتخالف وتتضارب. فهل ترضى عن هذا مثالية الفلسفة أو واقعية الحياة؟ أبدا. ولهذا فقد رأينا الفلاسفة يحاورون ويداورون ويقفون آخر الأمر موقف الوعاظ، يستخدمون لغة الخطابة في تحريك الوجدان وإثارة الشعور، وهو موقف متناقض مع طبيعة الفيلسوف الذي تقضي طبيعة منهجه أن يخرج على الناس بحجج ملزمة من بيها منطق العقل لا عبارات خطابية تحركها العاطفة. والفلاسفة معذورون في هذا الموقف الحرج، إن التفكير الفلسفي وصل بهم إلى تلك المقررات التي أباحت للفرد أن يكون عالما مستقلا في هذا العالم يفعل ما تمليه مصالحه، ثم إنهم من جهة أخرى رأوا أن حياة الأفراد في عالم تسوده الانفصالية الخلقية أمر يعوق سير الحياة، بل يكاد يوقف سيرها، وفي هذا شقاء الناس أفرادا وجماعات. لهذا رأى الفلاسفة أن يرجعوا إلى الفرد مرة أخرى ليأخذوا عليه العهد والميثاق ألا يسيء استعمال هذه الحرية المطلقة التي هي من حقه، وأن يوفق بين رغباته ورغبات مجتمعه ما أمكن. فكان أن اتجهوا إلى جانب الدين ليقيموا منه وازعا يزع الناس ويضبط سلوكهم ويهذب رغباتهم. إنهم إذا أطلقوا الإنسان من كل قيد يتقيد به في نظرته إلى الأشياء وحكمه عليها وتعامله بها، فجعلوا إليه وحده المعيار الذي يطير على ميزانه ما يأخذ أو يدع من الأمور. إنهم حين فعلوا هذا رأوا أنهم يسوقون الإنسان سوقا إلى هاوية الهلاك والضياع، حيث يسلم زمانه إلى أهوائه وشهواته، وحيث لا يكاد يخطو على طريق الحياة خطوة إلا وجد من يعترض طريقه ويأخذ بتلابيبه، فإن مضى لم يدعه أحد يمضي إلا إذا تمزقت ثيابه أو تهشمت أعضاؤه. ولهذا جاء هؤلاء الفلاسفة إلى هذا الإنسان فأقاموا عليه وصاية غيبية يحتكم إليها ويستمع إلى صوتها، تلك هي أحكام الدين وتعاليمه. الفلسفة تستنجد بالدين. ولا تحسبن أن هذه الفلسفة المعاصرة التي أعطت الفرد سلطانا مطلقا على ذاتيته أنها فلسفة ملحدة تنكر وجود الخالق وترفع الإنسان عن أن يخضع لسلطانه، كلا، فإن هذه الفلسفة قد فتحت لها المعارف التجريبية التي كشف عنها العلم الحديث أكثر من باب تصل به إلى الله. لهذا كان في معظم هؤلاء الفلاسفة إلى جانب حياتهم العقلية جانب روحي يكمل منهج فلسفتهم في المعرفة الكاملة، فهم بعقولهم يدركون عالم الطبيعة ويختبرون الصلات القائمة بين وحداته، ثم هم بقلوبهم وبحدسهم يتصورون عالم ما وراء الطبيعة ويستشعرون الصلات القائمة بينه وبين عالم الطبيعة وقيامه عليها، وبهذا يرون الوجود كله ظاهره وباطنه، فالظاهر يرونه بالنظر والعيان والباطن يرونه بالحدس والوجدان. فهذا يلي الجنس تشغل الفلسفة الصوفية جانبا كبيرا من مذهبه الفلسفي، إنه يؤمن بأن العقل لا يمكن أن يدرك ما وراء الطبيعة، وأن مكانه الطبيعي هو عالم المادة الذي يعيش فيه، أما ما وراء المادة فإن السبيل إلى ارتياد عالمه هو الحجز، كما يؤمن بأن الرياضة هي التي تعين على صفاء النفس، وأن هذا الصفاء هو الذي يقوي ملكة الحجز ويجلي مرآتها. يقول جيمس إن الإنسان القدوس يقع في حب خالص لله إذا ما ضعفت قواه الذهنية، أي إذا توقفت القوى البرهانية الاستدلالية عن العمل لإدراك الله. إنها أي القوة الذهنية ليست وسيلة للوصول إلى الله، وينشأ الصفاء عند القديس نتيجة إحساسه بأنه متوجه بكل قدراته وملكاته وعواطفه نحو الله. ويعرف جنس الدين بأنه الاعتقاد بعالم غير منظور، وأن خيرنا الأسمى كائن في إيجاد الملائمة الناجحة بيننا وبين ذلك العالم. وفيلسوف آخر هو برجسون قد مزج بين الفلسفة والتصوف، فكان ينظر إلى هذا الوجود بعينين، عين الفيلسوف من جهة وعين الصوفي من جهة أخرى. كان مؤمنا بالإنسان الذي يراه بعقله، كما كان مؤمنا بالله الذي يستشعره بوجدانه وحدسه. يقول الله هو المركز الذي تنبع منه العوالم كما تنبع الصواريخ من باقة عظيمة، وأن هذا المركز ليس شيئا بل هو انبثاق مستمر أو نبع متواصل. ويحاول برجسون أن يكشف عن نشأة التدين عند الإنسان، وأن هذه النشأة إنما هي من إملاء الطبيعة التي تريد أن تحفظ توازن الإنسان وأن توفق بين نوازعه الذاتية ووجوده كفرد في الجماعة. يقول برجسون: وبينما نلاحظ أن النبات والحيوانات تحيا غارقة في طمأنينة مطلقة لا يكاد يعرفها الإنسان، نظرا لأنها تحيا في الآن أي اللحظة التي هي فيها، كما لو كانت تنعم بأبدية ليس فيها موضع للقلق أو اللهفة أو السأم. نرى الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يبحث ويتردد ويتعثر ويضع مشروعات ويتخذ تصميمات، ويخشى أن تخفق مشروعاته أو أن لا تتحقق تصميماته، ويشعر دائما بأنه مهدد بالمرض، ويعرف مقدما أنه لا محالة ذائق الموت. وليس من شك أن يقظة العقل عند الإنسان قد تفضي إلى قلق بشري يكون كفيلا بالقضاء على نظام الطبيعة. وفضلا عن ذلك، فإنه بينما يحقق الحيوان بغريزته تلك الأفعال الضرورية للحياة الجماعية أي مع جماعة الحيوان، نجد أن في وسع الإنسان بفضل ما لديه من عقل أو ما يتمتع به من ذكاء أن يتحقق من أنه قد يكون من مصلحته أن يغفل الآخرين وأن لا يكترث إلا بنفسه، وقد يظهره الفكر نفسه على أنه ليس هناك دائما توافق حقيقي بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. ومعنى هذا أن تيقظ العقل قد يكون ضارا بالجماعة كما هو ضار بالفرد. أما ضرره بالجماعة فهو في هذا التضارب بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وأما ضرره بالفرد فهو في هذا القلق الذي يبعثه العقل في الإنسان في نظره إلى المستقبل وتوقعاته للمرض والإخفاق والموت. وهنا يكشف برجسون عن دور الدين في رفع هذا الضرر المزدوج الواقع على الفرد وعلى الجماعة معا. عنوان جانبي: دور الدين في طمأنينة الفرد واستقرار الجماعة. يقول برجسون: إن الطبيعة وهي التي أرادت كما أرادت الغريزة قد تكفلت من تلقاء نفسها بإعادة ذلك النظام الطبيعي الذي قد يخل به العقل، وسبيلها إلى ذلك تلك الخرافات والأساطير التي يتميز بها الدين الساكن. هامش: يفرق برجسون بين ضربين من الدين، الدين الساكن استاتيكي، ويريد به الدين الذي يحمل الفرد على التشبث بالحياة على الرغم من إدراكه الحقيقي لحقيقة الموت، وهي التي تدفعه للإخلاص للجماعة على الرغم من نزوعه العقلي نحو التفرد. أما الدين المتحرك ديناميكي فيريد به الدين الذي ينزع بالإنسان إلى الاتصال بالله والانفصال عن كل شيء، هذا الدين الذي نجده عند الزهاد والقديسين. انتهى الهامش. والواقع أن الطبيعة قد وهبت الإنسان ملكة خاصة تشبه الخيال من بعض الوجوه، وتلك هي الوظيفة الأسطورية أو المملكة الخرافية التي بمقتضاها يستطيع أن يخترع شخصيات خيالية يخلع عليها صورا متباينة وأشكالا متعددة وينسب إليها صفات وأخلاقا وتاريخا بأكمله. وهذه الشخصيات قد تكون أرواحا بادئ الأمر ثم تستحيل إلى آلهة أو قوى إلهية فيما بعد. هامش: واضح أن برجسون يتحدث هنا عن غريزة التدين في الإنسان، ولهذا فهو يذكر صور الديانات التي وقع عليها الإنسان أيا كانت طبيعته، أسطورة أو خرافية أو سماوية فاسدة أو صحيحة لم يدخل عليها تحريف. انتهى الهامش. ولكن المهم هو أن الوظيفة الأسطورية هي التي تحملنا على الظن بأن تلك القوى الإلهية تراقبنا وأنها تتطلب منا الولاء والخضوع لذلك المجتمع الذي تحدثنا أنفسنا بالتمرد عليه أو التنكر له. برجسون صفحة 200. ويقول ويليام جينز إن في إضافة صفة القداسة إلى الله تجعلني أعتقد أن الله لا يريد إلا الخير، ولإضافة العلم الكامل لله أثر على سلوكي لأنها تجعلني أعتقد أنه يمكنه رؤية أفعالي في الظلام. وتصور العدل الإلهي يؤثر على سلوكي حيث أن عقابي أمر محتم حين يرى مني عصيانا، وحب الله لعبادة يحملني على الاعتقاد بأنه مثال للغفران وقبول التوبة. ويليام جينز الصفحة 47 بعد 100. فالدين أيا كان في نظر الفيلسوف حين ينزل في النفس يقيم فيها وازعا يدعو إلى الخير الذي يأمر به ويجعل إلى جانب الإنسان حارسا يحرسه وينبهه إلى مواطن الخطر. إن تعاليم الدين يتلقاها الإنسان على أنها صادرة من جهة عليا لا ينبغي للإنسان أن يراجع مقرراتها أو يخرج عليها، لأنها تهدف إلى خير الإنسان وسعادته، ومن هنا كانت استجابة الإنسان لها أكثر من استجابته لأية دعوة صادرة من أية جهة غير الدين. يقول الأستاذ بريدو: هنالك طريق طبيعي يؤدي بنا إلى تركيز الأخلاق على علمنا وراء الطبيعة، وقد فعل هذا كثير من علماء الكلام والفلاسفة. ومعنى العمل الخلقي في هذه الحالة هو الانصياع لأوامر الله الذي يقدر بإرادته المطلقة الخير والشر، أو امتجاع الكمالات التي يرتضيها، أو تجنيس حركاتنا وسكناتنا مع النظام الكوني الأمثل. وفي جميع هذه الحالات يجب الالتجاء إلى حقائق عليا يتمخض كشفها عن توجيه لسيرتنا وتبيان واجبنا. ويقول جون كارل فلوغل: ولكي يعيش الإنسان عيشة طيبة في البيئة الاجتماعية المعقدة التي صنعها لابد من أن يفرض عليه عامل خارجي بالإضافة إلى الفضيلة الطبيعية أي الغريزية التي تختلف أشد الاختلاف من شخص إلى آخر. وهذا العامل الخارجي هو عالم التوجيه والتحكم المكتسبين، وهو عنصر يمكن اعتباره من بعض الوجوه أقل طبيعة وتلقائية من الغريزة، وهو يحمل الشخص في بعض الأحيان على أن يجاوز في بعض الاتجاهات ما تمليه عليه غرائزه، ويحمله في أحيان أخرى على الكف عن عمل محدد إلى غرائزه. وليس هناك عامل خارجي يبسط سلطانه على الإنسان مثل الدين الذي يرسم للإنسان مثل الفضيلة ويغريه بالجزاء الحسن عليها ويتوعده بالجزاء السيء إن آثر الرذيلة وقارف الإثم. وبمثل هذا القول يقول الفيلسوف هارتمان الذي يقرر أن القيم حقائق مطلقة عليا مستقلة عن رغباتنا، وأنها صادرة عن عالم المثل، ولا تنكشف بعض مجال هذه الحقائق الخلقية إلا لبعض الخاصة بواسطة الإلهام. وكذلك الفيلسوف الأمريكي ريس الذي يؤمن بذاتية الحق والخير فيقول: ليس صوابا ما يزعم الزاعمون بأن المعرفة البشرية كلها نسبية، وأنه ليس هناك من الحق ما هو مطلق لا يتغير صوابه بتغير الظروف، لأنه لو كان الحق يتغير من إنسان إلى إنسان لما وجدنا عبارة يتفق كل الناس على صدقها الضروري. إن أشد منكر للحق المطلق لا بد أن يثبت ذلك الحق المطلق من إنكاره نفسه، لأنهم سيقول عبارة كهذه: ليس هناك حق مطلق، وستكون هذه العبارة عنده حقا مطلقا. أي أن كلمة ليس هناك حق مطلق التي ينطق بها من ينكر الحق المطلق هي اعتراف بالله بأن هناك حقا مطلقا، وهذا الخبر الذي نطق به معتقدا بأنه صدق وحق. وبعد، فهل نستطيع أن نجد في الفلسفة الأوروبية المعاصرة ضابطا أو ضوابط تفرق بين الخير والشر؟ إننا فيما رأينا من آراء بعض هؤلاء الفلاسفة نجد لمحات واضحة نستدل بها على الخير. فهناك أكثر من طريق للاستدلال على الخير والتعرف على الجانب الطيب في كل أمر، منها أولا إدراك الفرد وتمييزه، فهو بهذا الإدراك المتحرر من قيود التقليد الأعمى ممكن أن يهتدي إلى الخير النافع من الأعمال، وهذا مقياس سليم في كثير من الأحيان. إذا أخلص الإنسان النصح لنفسه واستمع إلى فتوى قلبه. ثانيا أن يكون الفعل مقبولا في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فعدم اعتراض الناس عليه دليل على أنه فعل ناجح. يقول ويليام جيمس إن الفكرة تظل صادقة أي طيبة صالحة ما دام لم يعترضها معترض ممن تعاملهم على أساسها، فهي كالذي يعامل الناس معتمدا على حساب في البنك، فالفكرة كورقة النقد تصلح للتعامل إلى أن يعترضها معترض بحجة أنها باطلة. ثم يقول الذي يجعل الفعل فضيلة هو أنه ناجح، فإذا كان الفعل خيرا فذلك لأنه كذلك في نظر واحد أو أكثر من الناس، ولو خلى العالم من البشر لبقي العالم غير موصوف بخير أو شر. والفضيلة بهذا المعنى هي إشباع الرغبات، والفضيلة المثلى هي إشباع الرغبات جميعا. ولما كان هذا محالا كان الأفضل دائما هو الأكثر إشباعا بأكبر قدر مستطاع من رغبات الناس. أما الفضيلة في الفرد عند تناسع رغباته فهي تغليب الفعل الذي يشبع له الرغبة الأقوى، على أن نفهم الأقوى بمعنى الأمد الطويل. حياة الفكر الصفحة 81 بعد 100، أي التي تعيش طويلا ولا تذهب وتموت لساعتها كأنها أضغاث أحلام.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.